26 دقيقة نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع في الساعة 5:34 دقيقة. تأتيكم آيات وأحاديث في الساعة 5:39 دقيقة. عند 5:49 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. نستمع معا لتلاوة حسب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. عند 6:27 دقيقة السياحة الغذائية في إيران. السبطان في القرآن والسنة في الساعة 6:44 دقيقة. عند 7:00 الأولى تأتيكم قوافي الوجد. صفحات من التاريخ تستمعون لها في الساعة 7:04 بعدها، وعند 7:13 حديقة الأطفال. شكرا لكم مستمعينا الكرام ودمتم بألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، سلام من الباري عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نحييكم أعطر التحية ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الأصفي. موضوع البحث هو قوله عز من قائل: سبحانك إني كنت من الظالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. التسبيح هو تنزيه الله، ومن ذلك سبوح قدوس. سبوح قدوس تسبيح وتقديس، وكلاهما بمعنى التنزيه. سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ومعروف أن هذا الذكر أخذه إبراهيم عليه السلام من جبرائيل: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. التسبيح على نحوين: تسبيح في العقيدة، نعتقد بتنزيه الله تعالى من نقاط الضعف والعجز والجهل والفقر، نؤمن وننطق بتنزيه الله تعالى من نقاط الضعف. وهناك نوع آخر من التسبيح، تنزيه، والتنزيه تسبيح في التعامل مع الله. هذا نوع ثاني من التسبيح، أرجو أن تنتبهوا إليه. وهذا النوع من التسبيح لا يضمر الإنسان في نفسه اعتراضا على الله تعالى. إنسان يواجه في الحياة مشاكل، متاعب، مصائب، والتسبيح في تعامل الإنسان مع الله، أن يعتقد الإنسان ويثق ويتعامل مع الله من خلال هذا المنطلق: كل ما عندنا من خير وجميل ورحمة فمن عند الله، وكلما نجد في حياتنا من سوء وتقصير وذنوب ومعصية وعصيان فمن عند أنفسنا. هذا النوع الثاني من التنزيه، تنزيه العملي، والتنزيه في سير الحياة عندما يتحرك الإنسان في الحياة يواجه مصائب ومشاكل، يعتقد في هذه المصائب والمتاعب والذنوب والمعاصي والشرور التي يواجهها أن ما يتلقاه ما عنده من خير فمن عند الله، ما عنده من ذنب ومعصية فمن عند نفسه. هذا النوع الثاني من التسليح. والإنسان غالبا يضمر في نفسه اعتراضا مكتوما على الله تعالى. أكثر الناس أو الكثير من الناس في نفسه يختزن حالة من الاعتراض المكتوم على الله تعالى. الله يصيبه بالفقر، بالمرض، بالضراء، بالبأساء، فيعتقد أن الله عز وجل هو مصدر هذه المتاعب في حياته، يحتفظ في نفسه، يختزن في نفسه نوعا من الاعتراض المكتوم على الله. إنما أقول الاعتراض المكتوم يختزن نوعا من الاعتراض المكتوم على الله تعالى، لأنه هو أيضا يسبح الله في صلاته، ولكن في نفسه يختزن هذا الاعتراض. الله ليش أمرضه؟ ولماذا أفقره؟ ولماذا أدخله في هذه المصائب؟ والنوع الثاني فيما يصيب الإنسان من الابتلاءات بالمعاصي، يبتلى بالمعاصي، تبتلى بالذنوب، أيضا يختزن في نفسه حالة من الاعتراض على الله، لأن الله تعالى افتتنه بها وابتلاه بها. وهذا الاعتراض وذلك الاعتراض هو من أهم مصائب الإنسان في الحياة الدنيا. الله عز وجل جعل هذه الابتلاءات سلما لكمال الإنسان. الله يبتلينا بالبأساء والضراء، الله عز وجل يبتلينا بنقص من الأنفس والأموال والثمرات، يبتلينا بالأمراض، يبتلينا بالفقر، ولكن هذا الابتلاء سلم للكمال في حياة الإنسان. وكثير من الناس لا يعلمون هذه الحقيقة التي هي فلسفة الابتلاء، يصرح بهذه الحقيقة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. كلمة عظيمة. الناس تجاه هذه المحن والابتلاءات على نحوين: جماعة يسقطون وجماعة يصبرون ويثبتون ويصمدون. الذين يصمدون ويصبرون هم الذين يبشرهم الله تعالى، والذين يسقطون كثير يتحملون المحنة ولا يستخدمون هذه المحن في العروج إلى الله تعالى. هذه المحن والابتلاءات هي سلم لتكامل الناس. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن الابتلاء سلم، يعرج على هذا السلم ناس إلى الله تعالى، أولئك الذين يبشرهم الله تعالى، أولئك الذين يقول عنهم الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وجماعة يسقطون من هذا السلم، هذا السلم صاعد نازل، المحنة الابتلاءات رافعة وواضح، يضع ناس يسقط منها ناس ويصعد منها ناس. خافضة رافعة، المحنة والابتلاءات خافضة رافعة. فالابتلاءات هي من نعم الله تعالى في حياة الإنسان، لولا الابتلاء الإنسان ما يستطيع أن يتسلق مدارج الكمال إلى الله سبحانه وتعالى. تأملوا في هذه الآية الكريمة: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، راح يواجهوكم بأذى كثير ومتاعب كثيرة ومشاكل كثيرة ومعاكسات كثيرة، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الذي يعطيكم القوة ويعطيكم الطريق الخلاص من ذلك ويرزقكم عزم الأمور هو الصبر في المحنة والتقوى. إذن هذه الابتلاءات هي تحقق في حياة الإنسان معنيين من أجمل المعاني الرفيعة في دنيا الإنسان، وهما الصبر والتقوى. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لولا هذه المحن والابتلاءات لا نرزق صبرا ولا نرزق تقوى. هذه الابتلاءات هي طريقنا للتضرع إلى الله عز وجل. في الابتلاء الإنسان يتضرع إلى الله، في الابتلاء الإنسان يتوجه إلى الله، في الابتلاء الإنسان يقبل على الله: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. إذن هذا الاعتراض المكتوم الذي يحمله كثير من الناس في فقرهم، في أمراضهم، في مشاكلهم، في متاعبهم، في مصائبهم التي تصيبهم، هذا الاعتراض اعتراض غير واعي. وإذا وعى هؤلاء الناس ما جعل الله تعالى في هذه المحن والابتلاءات من معارج الكمال في حياة الإنسان، آمنوا ووثقوا أن الذي جعله الله في هذه الابتلاءات هو خير للإنسان ومدارج كمال الإنسان وخروج الإنسان إلى الله تعالى في ظل هذه الابتلاءات. هذه الابتلاءات تسقط الإنسان في المعصية بلا شك. ناس كثيرون يسقطون ضمن هذه حركة حالة الفتن والابتلاءات في المعاصي، ولكن الله عز وجل مكن الإنسان وأعطاه إرادة وأعطاه قابلية على الصبر وأعطاه قدرة كبيرة على التقوى وأعطاه قدرة كبيرة على الصبر وأعطاه قدرة كبيرة على وقاية نفسه من الذنوب والمعاصي. الإنسان لما يحلل الموضوع في هذه الابتلاءات والفتن لا يرى مجالا للاعتراض أبدا، لا يختزن في نفسه اعتراضا على الله، وإنما يجد في هذه الفتن مجالا واسعا للشكر: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى. هذه المحن وهذه الابتلاءات وهذه الفتن هي مدارج الإنسان إلى الكمال، وعن طريق هذه الفتن والابتلاءات الإنسان يكسب مطلبين من أعظم المطالب، وهما الصبر والتقوى، ويكسب اللجوء إلى الله تعالى. يعرف الله في هذه المحن والابتلاءات، ولا يكاد يعرف الإنسان ربه عز وجل كما يعرفه في هذه الفتن والابتلاءات. في بطن الحوت يتوجه العبد الصالح إلى الله بهذه الكلمة التي ينقلها القرآن في إطار من النور: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يونس بن متى عليه السلام كان يقول هذه الكلمة عندما كان على وجه الأرض مع الناس، ويدعو إليها ويبشر بها ويعمقها ويؤديها ويطيل السجود بها، ولكن شتان بين أن يقول الإنسان هذه الكلمة وهو في حالة من اليسر والعافية، وبين أن يقول في ظلمات ثلاث في بطن الحوت يسجد لله تعالى ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن الإنسان المؤمن ينبغي أن يطهر نفسه ويطهر قلبه من كل اعتراض على الله، وانتبهوا أن بعض هذه الاعتراضات في حالة من الكتمان والضمور، يعني مو واضحة حالة الاعتراض، وإنما حالة مكتومة من الاعتراض. فينبغي أن يطهر الإنسان، فينبغي على الإنسان المؤمن أن يطهر نفسه من حالات الاعتراض على الله. الرحمة منك والجود منك والذنب والمعصية مني، فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي. هذه الكلمة هي كلمة تهتر قلب الإنس قلب الإنسان من كل اعتراض. ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
استمعتم أيها الإخوة والأخوات إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. هذا ولكم منا أعطر الدعاء.
كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، كل ما تعطيني تخجلني يا ربي وكأنك تسألني، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري، أنت العايش من خيري وقلبك مفتون بغيري. كل ما تعطيني تخجلني، كل ما تعطيني تخجلني. أنساك شلون يا رب الكون، وأنا اللي تآنست بلطفك في التسع شهور، لو ما أحسانك يا ربي ما شفت النور، جيت بك وصرت ضحك تاني ضحكة مغرور، وارجع وبك باخر عمري والدنيا تدور. يا رب حب بيني وبينك وكل خطوة بعينك، عين اسأل وينك عبدك بيدينك. حب بيني خطوة بعينك، عين أسأل وينك عبدك بيدينك. كل ما أسألك تجاوبني وكأنك بالرحمة تعاتبني، أنت المحتاج لطافي لكن مشغول وجافي، أنت المحتاج لطافي لكن مشغول وجافي. كل ما أسألك تجاوبني، كل ما أسألك تجاوبني. انت المعشوق وانا المخلوق، ادري بك في كل موقف تنظرني وموجود، بس قلبي الغافل ما يخجل وبسرعة يعود، مستغرب من نفسي ولكن ما عندي ردود، كيف العبد يطاوع نفسه ويعصي المعبود.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شاع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شاع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراج الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأياد نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم إنه لقرآن كريم في كتاب لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العلي العظيم.
أشرقت نجوم الأمل مع أول خيط من الفجر، وارتفع النداء من المآذن معلنا فتح أبواب الرحمة من جديد. يا من أثقلك الليل، انهض انهض لتشهد وعد الله في صلاة تحيي القلب وتغسل الهموم وتفتح مسالك الرضا. ها هو موعد أذان الفجر بحسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الفلاح حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات وأحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات، ورحمة منه وبركات. أطيب تحية نحييكم بها في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج، فأهلا بكم أحبتي. حدثنا النصوص الشريفة التي استضأنا بها في الحلقة السابقة إلى أن عبادة الله هي الغاية التي جعلها الله لخلقه الجن والإنس رحمة بهم، لأنها وسيلة فوزهم بأعلى مراتب الرزق الإلهي الدائم. ولكن ما هو نوع العبادة التي تحقق للإنسان ذلك؟ هذا السؤال هو ما نتناوله في لقاء اليوم، ونتلمس الإجابة عنه أولا من القرآن الكريم، فنتدبر في قوله عز وجل في الآيات 5-8 من سورة البينة، حيث يقول عز من قائل:
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
أيها الكرام، واضح من الآيات الكريمة المتقدمة أن الإخلاص لله في التدين والعبادة هو الذي يجعلها وسيلة الفوز بالرضوان والرزق الإلهي بأعلى مراتبه. ولكن كيف يتحقق هذا الإخلاص؟ نتوجه إلى الأحاديث الشريفة سعيا للحصول على الإجابة، فنقرأ في كتاب علل الشرائع ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: خرج الحسين بن علي عليه السلام على أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله عز وجل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. فقال له رجل: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، بأبي أنت وأمي فما معرفة الله؟ قال: معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي تجب عليهم طاعته. إذن أيها الإخوة والأخوات، فمعرفة الله التي يحصل عليها الإنسان من معرفة الإمام المعصوم والخليفة الكامل المنصوب من قبل الله عز وجل هي التي تجعل المؤمن يتنزه عن كل شرك استغناء بالله الذي يجد فيه كل ما يتطلع إليه من كمال وجمال ورأفة ورحمة وأنس. فإذا حصلت هذه المعرفة النقية حصل الإخلاص لله. قال الإمام الصادق عليه السلام في الحديث المروي عنه في كتاب الكافي: لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله عز وجل ما مدوا أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها، وكانت دنياهم أقل عندهم مما يطوونه بأرجلهم، ولنعموا بمعرفة الله عز وجل وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في روضات الجنان مع أولياء الله. إن معرفة الله عز وجل أنس من كل وحشة، وصاحب من كل وحدة، ونور من كل ظلمة، وقوة من كل ضعف، وشفاء من كل سقم. أيها الأحبة، والذي يوصل إلى هذه المعرفة والإخلاص لله الذي تستتبعه هو موالاة الإمام الحق الذي يجسد الإخلاص لله في العبادة بأعلى صوره ومراتبه، وهو ما نجده في سيرة أئمة العترة المحمدية عليهم السلام، يهدينا إليه قول أمير المؤمنين عليه السلام في دعائه: إلهي، ما عبدتك خوفا من عقابك ولا طمعا في ثوابك، ولكني وجدتك أهلا للعبادة وعبدتك. ومثله قول الإمام الصادق المروي في كتاب علل الشرائع أنه قال عليه السلام: إن الناس يعبدون الله عز وجل على ثلاثة أوجه: فطبقة يعبدونه رغبة في ثوابه، فتلك عبادة الحرصاء وهو الطمع، وآخرون يعبدونه خوفا من النار، فتلك عبادة العبيد وهي رهبة، ولكني أعبده حبا له عز وجل، فتلك عبادة الكرام وهو الآمن لقوله عز وجل، وهم من فزع يومئذ آمنون، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن أحب الله عز وجل أحبه الله، ومن أحبه الله عز وجل كان من الآمنين. نعم أعزائنا المستمعين، ومن والى هؤلاء الأئمة المحمديين صار من خير البرية المشار إليهم في آيات سورة البينة المتقدمة، وقد ذكر المفسرون من الفريقين نزولها في علي عليه السلام وشيعته. فمثلا روى السيوطي في تفسير الدر المنثور بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله، فأقبل علي فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده، إن هذا وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة. ونزلت: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله إذا أقبل علي قالوا: جاء خير البرية. وها نحن نصل وإياكم أحبائنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم آيات وأحاديث، استمعتم لها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم في الرعاية الإلهية ونسألكم الدعاء.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون، يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين
الصلاة عليك يا رسول الإله السلام عليك يا حبيب الإله الصلاة عليك يا نبي
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله صباح الخميس الطيب معطر بنفحات الإيمان وعبير الكلمة الطيبة ها نحن في ختام أسبوع مليء بالعطاء والمعرفة ولكنه بداية تأمل جديد وفكر متجدد تسرنا أيها الأحبة مواكبتكم للإذاعة حيث نصحبكم مع مواد متنوعة قرآنا وأدعية وتحليلات لأبرز الأحداث والظواهر الاجتماعية والسياسية وأناشيد هادفة تملأ القلب أملاً تواصلوا معنا وسجلوا بصمتكم الصوتية عبر قنواتنا الرسمية رقمنا على الواتف.